طيب افتكر الكلام الوزيع اخير بيدينا فكره عن موقفنا الاخير، اخر ما وصلنا له في نقاش القضيه الاثاره يوسف، وانا شايف انه الكلام كان كثير زي ما هو صالح لننطلق منه. يوز الكلام كان أنه لا إله إلا الله زي ما بيقول عنها الصوفية أصلها موظفة في المصحف لتوحيد الموحد، مش توحيد الموحد، لا إله إلا الله صفة الموحد مش صفة الموحد، وأن الله غني عن التوحيد لكن الإنسان هو المحتاج للتوحيد، وبوسيلة لا إله إلا الله الإنسان بيوحد القوة المودعة في بنيته ليكون وحدة، فكره وقوله وعمله يكون في نسق واحد، مش يفكر حاجة ويقول حاجة ويعمل ثالثة زي ما هي العادة عندنا. بعدين جاء شيخ أحمد الفادي قال هو عايز يقول أنه لا إله إلا الله موظفة لتحقيق الإنسان الكامل، هذه رؤية أنها صحيحة لكنها مشت معنى عملي أبعد من القول الأولاني، والنقاش كله كان في مضمار كلامنا عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية. من هنا جاءت هل لا إله إلا الله بتكون منهاج عملي علمي يمكن أن يحترم لتحقيق الإنسان الكامل بالصورة اللي تقنع بها غير أصحاب العقائد؟ أصحاب العقيدة ما بيتعبوك، لكن غير أصحاب العقيدة بيحتاجوا لأن تخاطب عقولهم، مش تطلب منهم أن يعتقدوا أن يصدقوا. فهل الدين بيرتفع إلى التحدي المعاصر اللي هو إقناع العقول؟ من هنا كان في نقاش شوية، بعدين يوسف جورج قال هو استعرض الفكر الجمهوري ورأى أنه ما هو علمي لكنه ماشي في الطريقة العلمية. من هنا جاء نقاش الموضوع الأخير ده، واللي هو يعتبر جانبي لكن لابد لنا من أن نرسخ فيه أقدامنا. الفكر الجمهوري هو الفكر الإسلامي المتجدد، الفهم الجديد للإسلام، والإسلام في حقيقته ثابت ما بيتطور ما بيتجدد، لكن العقول بتدركه كل وقت على صورة جديدة. يمكن أن يقال أن الفكر الجمهوري هو الفهم الجديد للإسلام للقرآن. فهل الفكر الجمهوري ده علمي ويمكن أن تخرج به أنت لغير أصحاب العقيدة؟ في مواجهة هسع بعيد فيها يوسف جورج دخول في حوار مع المسيحيين في قمة وجود هنا، و خصوصا في مسألة الأحوال الشخصية في شريعة الزواج، ونحن رحبنا بالموضوع ده لاعتبار أنه بدي الجمهوريين نوع من المراس على مخاطبة الناس ما بتنتظر أن تقول لهم القرآن قال كده، لأنهم مما تبتدي معهم هم ما معتقدين في القرآن، لكن هل أنت ممكن تخرج من القرآن ما يقنع عقوله حتى يكون خطابك علمي؟ إذن الموضوع بتاع علمية الفكرة الجمهورية بتحتاج لأن نقف عندها شوية وننظر فيها من وجهة نظر خصومنا زي ما قلنا. يوسف كأنما تبنى وجهة النظر المعارضة. عايزين ننطلق من حيث سمعتم في الشريط اللي هنا ومن الكلمات اللي قلناها هسا، هل لا إله إلا الله علمية ولا عقيدية فقط؟ هنسمع.
كل ما قيل فيه هو متوجه توجه جيد، لكنه بيدخل مفهوم جديد ومنطلق من العلمية المعروفة في وقت العلم التجريبي. العلم التجريبي بيمشي زي ما أشار عوض الكريم في أول الحديث إلى أن يقرر أن المادة بالصورة المحسوسة اللي بنعرفها ما موجودة،
وإنما المادة طاقة شحنة كهربائية. المادة لما مشت لغاية ما انفلقت الذرة بقت طاقة، لغاية الذرة العلم عنده كلام يقوله، لكن لما انطلقت الذرة وأصبحت طاقة علمه فيه جهل واضح وهو معترف به أنه الطاقة دي حقيقة شنو وما بيعرفها، ولا قال لي بتدخل في حيز مسطرته وميزانه في معمله ويعرف خصائص الكهرباء مثلا، لكنه ما يعرف أصل الكهرباء. بعدين ما قال ما عنده أصل، قال ما بتخصني المنطقة دي، ما منطقتي. ودي أفتكر علمي، الكلام ده ذاته علمي، ما أنكر الما بعرفه، ما قال ما فيش، ما ادعاه، ولا في المستقبل لا يمكن لإنسان أن يقول العلم التجريبي المادي راح يمشي يبحث في كل هالأشياء. دي من العلم التجريبي من علميته أنه دي ما منطقته. فجاتنا إذن صورة قال عوض الكريم هي أن البيئة المادية في أصلة روحية، ممكن يكون التعبير عن كنها الأشياء دي هي الروح، ممكن يكون كده. والعلم يقيف، العلم المادي ولا يقر ولا ينكر، ولا يقرنا على ما نقول ولا ينكر، ولا يمكن أن يقول أنه ما في حاجة وراء المادة، لكن قال ما وراء المادة ما هو بحثي. دخلت المسألة هنا من عوض الكريم ومن جاب البيئة الروحية، جاء كلام الإخوان، جاء مثلا عبد اللطيف ليتكلم عن الإنسان وعن قانون الإنسان في الطلاق والزواج والعلاقة، وجاء الحديث بعد ذاك ليتكلم عن العقل وعن الروح ويتكلم عن الديمقراطية والاشتراكية، فدخل عنصر جديد هو الإنسان. ما أظن الإنسان إلا في جسده بيدخل في منطقة العلم التجريبي. والعلم التجريبي هسع في مسألة الطب مثلا في العلاج العضوي للأمراض، مش ليدخل عوامل أخرى غير العضوية، كأنه العقول بتأثر في المرض العضوي ويمكن أن يستعينوا بتصحيح العقول بنوع من التحليل السيكولوجي ليعالجوا بعض الأمراض أو يدفعوا بعض الأمراض أو يصححوا بعض الأمراض. المرض العصبي يعالجوه بنوع من العقاقير ونوع من الشروح والبيانات ومحاولة حل العقد اللي تعرض لها الإنسان المعقد اللي عنده مرض عقلي. فكأنه الاتجاهات كلها ماشية لتقرر أنه العلم ذاته راح يدخل في منطقة جديدة ما بيقاس بالمسطرة ويوزن بالميزان بس. هنا جاء الحديث عن السلام الداخلي وحدة البنية البشرية، السلام الداخلي وحدة البنية البشرية، إعطاء منهاج ليوفق بين الحي وبين بيته، والبيئة بقت روحية وطريقة توحيده، توحيد الحي مع بيته هي طريقة عقله. قال بكري أنه البيئة في الوجود المادي منطلقة كلها في مظاهرها بما فيها جسد الإنسان. الإنسان عنده بيئته المادية في جسده، لكنه عنده عقله اللي هو عنده أقيسة براها، وعنده شهوات براها، وعنده مطالب براها، وكأنما جسده خاضع لقانون البيئة في التطور والتحول المستمر، لكن عقله عنده وقفات كده ما بيمشي ما منطلق. من ظواهر وقفات عقله أنه بينكر كل جديد، مع أنه جسده كل لحظة هو جديد. هنا جاءت مسألة أنه الفرد عايز أنه يتواءم مع بيته، وممكن يقول الفرد يتواءم مع جسده، يكون عقله منطلق زي ما منطلق جسده في تغيير مستمر. فجاءت حكاية المنهاج اللي قال به أنه يكون في وحدة للبنية وتوحيد داخلي، سلام داخلي. أنا أفتكر الموضوع اتجه، لكن يجب أن نخرج عن أذهاننا أنه الأقيسة العلمية راح تكون الأقيسة بتاعت العلم المادي. دخل عنصر جديد في القياس. فإذا كانت العلم المادي أقيسته أنه الأنواع بتتطور في اتجاهات براها، كأن الموضوع في العلم المادي ما ماشي لقمة،
بتلتقي بالصورة دي، زي الماشي يجوز لشكل مخروط لكن راسه مقطوع، جايز يكون ماشي في الاتجاهات دي، أو حتى شكل قاعدته قمة واحدة. كل الأنواع في النبات وفي الحيوان وفي الإنسان متجهة للطور، تتطور في اتجاهات واحدة، وما في نبات راح يبقى إنسان. العلم المادي إذا كان ماشي في الاتجاه ده وده بطبيعة الحال ماشي، ده مش راح يكون مقاسنا، لأنه هو بقيف في مستوى معين، كأنما المثلث بتاعه بقى مخروط راسه مقطوع من هنا. الحكاية اللي بتتم المثلث ده اللي يمشي ليتجه نحو الوحدة بتجي بعلم تاني، ما هو العلم المادي التجريبي، وده العلم الروحي اللي بيتكلموا عنه الإخوان، اللي هو ما وراء المادة، اللي هو ماشي للوحدة، اللي قال عنه آدم أنه أينشتاين قرر أنه المادة كلها بتخضع لقانون واحد، فإذا كانت بتخضع لقانون واحد يبقى مظاهرها المختلفة في حقيقتها قايمة على وحدة، مظاهرها مختلفة لكن حقائقها متوحدة. فنسمع زيادة في الاتجاه ده، إذا كان يتقرر يبقى عندنا أجهزة علمية غير أجهزة العلم المادي بنتخطى بها، اللي بيدخل بها الإنسان، تدخل بها القيمة، يدخل بها العقل البشري، يبقى منهاجنا بيكون علمي شنو لإيجاد الوحدة بين الإنسان، بين عقله وجسده، أو بين الإنسان ومجتمعه، أو بين المجتمع والبيئة. يبدو لي أن الموضوع يتوجه كويس، نسمع زيادة فيه لكن يتوجه للاتجاه ده لنخرج بحاجة. الأسئلة اللي توجه بها الأستاذ جيدة جدا، ولابد أن نوليها عناية، ولحسن التوفيق هو كاتبة، لكن الوقت أزف وموضوعنا أوشك أن يتبلور في النقطة اللي كان السعي متجه لها، اللي هي علمية لا إله إلا الله كما تعرض في الفكر الجمهوري، وأنها يمكن أن تخاطب غير أصحاب العقيدة، اللي هو ده الوضع المرتقب للتبشير بالإسلام في مستوى عالمي. الفكرة الجمهورية فكرة بتسامى عن العقيدة إلى الإنسانية، وده معناه عندها خطاب لعقل الإنسان من حيث هو إنسان. وأعطينا الفرصة للنقاش ده من الندوة الماضية وواصلناه الآن، وأسار يوسف، وكأنما يوسف حب أن يتبنى وجهة النظر المعارضة لمصلحة الجدل، لمصلحة تمحيص الفكرة دي، واتجه النقاش اتجاه جيد. ويوسف قال رأيه في علمية لا إله إلا الله وعلمية الفكر الجمهوري. نحن هسه على ما نقول لا إله إلا الله كأنما بنقول الفكر الجمهوري، أو لما نقول الفكر الجمهوري كأنما بنقول لا إله إلا الله. في المستوى ده من علم المسلمين الفكر الجمهوري قائم على لا إله إلا الله، وهم متبادلين في المعنى ده. الفكر الجمهوري هو الفكر، هو الفهم الجديد للإسلام للا إله إلا الله عملا وعلما. يوسف قال أنه بداية علمية الفكر الجمهوري أنه ما هو معترض ولا هو منكر لمحققات العلم المادي، بل بنقلق منها. ودي بسطة عوض الكريم موسى في كلامه الأولاني، أن العلم المادي نفسه دلل على أن المادة بصور المألوفة عندنا ليست موجودة، وإنما هي مظهر لشيء وراء هذا المظهر، هو الطاقة أو الشحنة الكهربائية أو شيء مجهول الكون. وقيل إذن الأمر ده الورى المادة الظاهرة هو الروح، والروح مجهولة الكون لأنها بتقوم بالذات الإلهية. الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح مجهولة الكون، لأن عندما تصل للذات ذات الله ما هي معروفة إلا بآثارها، وآثار الله خلقه، والخلق دليل على الخالق، الصنعة دليل على الصانع. يمكن الإنسان لما نشوف الترابيزة طوال ينبعث في ذهنه مستوى النجار العمله، ما بشك في أنه عمل نجار، وبعدين مستواها من التجويد يدل على مستوى النجار من العلم. يمكن الإنسان أن يقول الترابيزة هي علم النجار ظهر لنا في تجسيد، وممكن الحكاية دي تنطلق على الإنتاج لكل منتج. يعني إذا أنت قريت قصيدة لشاعر تستطيع أن تصور تخيله ومعيشته وفكره، إذا سمعت موسيقى أو شفت لوحة فنية أو شفت صنعة. والوجود هو صنع الله، يمكن الإنسان أن يقول الوجود هو مظهر علم الله. الوجود علم الله تجسد، بمعنى أنه كل صنعة تتجسد بنعمل بعلم وبإرادة وبقدرة. بالعلم نحيط بالصورة في أذهاننا، وبالإرادة نخصص بأبعاد معينة. يعني النجار عنده علم عن الترابيزة، العلم ما عنده حدود لكن أحاط بصورة الترابيزة، بعدين لما أراد حدد في ذهنه تخانت قرصتها وعرضها وطولها وارتفاعها وحجم الخشب بينعمل منه الرجل، بقت زي صورة كأنما يمكن أن يكون خطاها في الورق أو حددها في ذهنه. دي العلم تنزل خطوة نحو أن يتجسد، دي سميت الإرادة. بعدين الإرادة دي بعد ما خصت الصورة بعثت الحركة في العضلات، فالنجار اشتغل، ظهر علمه في التنزلات دي، علم وإرادة وقدرة، بالقدرة برزت الترابيزة. الوجود هو برضو دليل على الخالق بالصورة دي، الوجود هو علم الله تجسد. ولما نحن نقول بعد الوجود المادي الظاهر لما ينتهي إلى طاقة، الطاقة دي روح، الروح هي علم الله، هي إرادته. ده ما نسميه، ما يسموه ناس الدين كلهم من حيث هم في الدين، كل ناس الدين على الاتجاه ده. نحن الجمهوريين بصورة معينة قلنا أنه ده مظهر للإرادة. الإرادة دي واحدة، الوجود ده كله نظمته إرادة واحدة، كل شيء آخر تابع لها. لما جاءت لا إله إلا الله في المعنى العلمي لها، زي ما قال خالد قبيلك، لا إله إلا الله كانت في معنى الدين في الأول لا معبود بحق إلا الله، لكن لا إله إلا الله عند المحققين والموحدين أنه الفاعل واحد. الوجود ده ما تنفذ فيه غير إرادة واحدة، كل شيء تاني تظهر له أنه عنده إرادة هو في الحقيقة مخدوع، وإنما إرادته تابعة للإرادة الواحدة. ودي ده معنى لا إله إلا الله. لما جاء الوجود بالصورة دي جينا نحن جزء من الكل ده، نحن ماني أجانب عنه. وجاءت الأجل معنى الأساسي في تفكير الموحدين أن الإنسان كأنما هو صورة من الله، إن الله خلق آدم على صورته، فبقينا نحن برضو عندنا شبه به، ونحن في الحقيقة داخلين في الصورة معه، وفي الحقيقة العلاقة بيننا وبينه علاقة حقها تقوم على المحبة والثقة والفهم، ما تقوم على المعارضة له والمشاكسة له والمقاومة. وإذا حقنا نكون ماشيين في تيار اتجاهه هو مش ضده هو. نحن عندنا إرادة زي ما هو عنده إرادة، لكن إرادتنا كمالا أن تتبع لإرادته مش أن تقاوم إرادته، مش أن تعاكس إرادته. نحن قمنا في الوجود البيئي ده المادي انخدعنا بأنه الوجود ده كله ضدنا، نجوع نسخط، نمرض نسخط، نلقى الحر نسخط، البرد نسخط، كأنما أول ما بدينا حياتنا ونحن في جهل وعقولنا ما نشأت وما ظهرت بنرى أنه الوجود كله ضدنا ما بيهتم لنا. إذا كان نحن ما اهتمينا لأنفسنا الوجود ما بيهتم لنا. إذا ما دبرنا معيشتنا بنجوع، إذا تعرضنا للحيوان بيأكلنا، إذا تعرضنا للبرد الأشياء بالصور دي واجهتنا وقام في أذهاننا أنه نحن شيء والوجود شيء آخر هو عدونا، وقعدنا نحاول العداوات المستمرة اللي بنقدر عليها نناجزها واللي ما بنقدر عليها نتملغها ونغشها ونكذب وننافق كل الصور اللي احنا عندنا في الوقت الحاضر. جات لا إله إلا الله اللي تقول في الحقيقة أنه أنتوا مخلوقين من إله حكيم ومدبر ومريد، هو في الحقيقة بحبكم مهما كانت أنواعكم، هو بحبكم، مش بحب المؤمنين بس، بحب الخلق كلهم، وكلهم خرجوا منه وهو كلهم سائر لهم. جات لا إله إلا الله بالصورة دي لتنشأ العلاقة بيننا وبين البيئة الروحية اللي قلت عليها قبلك. العلاقة دي دائما تصحح لنا بلا إله إلا الله أنه مش علاقة عداوة ولدد وخصومة، وإنما هي علاقة محبة في الحقيقة، لكن نحن لجهلنا بنعتقد في اللدد والخصومة اللي بنينا عليها تفكيرنا ومناجزتنا لبعض وخصومتنا للأحياء وخصومتنا لربنا نفسه. جاءت لا إله إلا الله بأسلوب علمي زي ده. المسيحيين يقولوا الله محبة، نحن نقول لا إله إلا الله، المعنى واحد في الحقيقة، النتيجة اللي بتتحصل من الاثنين المعنى واحد فيه، أنه إذا كان الوجود ده مدبره خير مطلق ومريد بين الخير ودبر صغيرة أمرنا وكبيرة لأنه هو الفاعل للصغيرة والكبيرة، حقه إذا ما ننازع ونرضى به ونثق فيه ونسير له بتدبيره لنا، تلقى أنه المسألة دي سهلة أن تقال لكن ما بتعمل بسهولة، دي بتقتضي أن يكون في التوحيد بين القانونين، القانون اللي بيسير جسدنا ده والقانون اللي بيسير عقولنا، والمنهاج بالشريعتين، شريعة تربطنا بالله وتقتضي أن نعمل علم وعمل، علم وعمل أهو ده المنهاج العملي والعلمي في نفس الوقت. في الإسلام ما في عمل يقوم بلا علم إلا هو باطل، وما في علم ما يبعث العمل إلا هو ناقص. ولذلك تجي منهاجنا في المعرفة في العبادة علم وعمل بمقتضى العلم، كأنما العلم ندركه بعقولنا والعمل بأجسادنا. الصلاة جات حركات بالصور دي لتسوق إلى الوحدة بين العقل والجسد. الواحد يشوف أنه النواحي العلمية أساسا بتتجه إلى أن توجد التوحيد بيننا وبين البيئة، والتوحيد يقوم على المحبة والوفاق بيننا مش المشاكسة. بعدين لأن المسألة دي ما سهلة أن تعمل، يعني أنا ما ممكن تقول لي أنت الجوع ده أحسن لك من الشبع، لأنه عمليا أنا ما بشعر به بالصورة دي. أنت بتحاول إذن أن توجد الوسائل اللي بتخلي مقاومتي أنا للنظام الكوني الكبير تقل وتعيني على نفسي، فجاءت الانبعاثات بتاعة المجتمع، المجتمع وسيلة للفرد والفرد غاية، المجتمع يجب أن يكفل لنا الأمن والرخاء الممكن يعينننا على السير، كاد الفقر أن يكون كفرا. وإذا كان نحن عملنا عمل تعاوني لنوجد الأمن في السياسة والرخاء في الاقتصاد أصبحنا بنعين بعض لنمشي. فجاء التشريع من توكيده على قيمة الفرد وحرية الفرد وكمالاته اللي بيصير لها ليديه القاعدة اللي بيقوم عليها من تنظيم المجتمع على أسس هي القانون الدستوري اللي يخلي التوفيق بين الفرد وبين الجماعة زي ما هو الصورة اللي قلنا عليها في الاشتراكية في الديمقراطية، ليتمكن الإنسان ليصير باستمرار وهو بيطامن من العداوات اللي كان بيشعر بها في البيئة البدائية. كل شيء كأنما متجه ليعين الإنسان، والإنسان هو الغاية، النبي مش غايتنا، الله مش الغاية إلا بالمعنى اللي شنو أنك عندما تصل الله بتصل لنفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. المعنى دل به نحن ما بنعبد لغير غرض، نحن أنانيين في المكان الأول، والأناني معناه بيقول أنا، فأنا الغاية، أنت الغاية، لكن على أن نكون علماء مش جهلة. ودي ما سميناها نحن في الفكر الجمهوري الأنانية العالمة والأنانية الجاهلة، أو أنا العليا وأنا السفلى. أنا السفلى دي هي عدونا، لأننا سائقان لأن نكون ضد الوجود، ضد المجتمع، ضد أخوك الآخر. وأنا العليا هي اللي سائقاك لتسير في تيار الوجود وتعرف الله وتحيد فكرك دائما بصورة زي ما حكيت في الحديث النبوي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنا أفتكر النظرة العلمية في موضوع الفكرة الجمهورية أو في فكرة لا إله إلا الله بتقوم على أمرين، اللي هي كأنما هي صورة من العلمية المادية، الملاحظة والملاحظ، الملاحظة والملاحظ. الملاحظ يجب أن يكون محايد، الملاحظ يجب أن يكون محايد، مش يفكر في الأشياء ويدركها على الصورة اللي هو عايزها. ودي وضعت بصورة غريبة في لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولا إله إلا الله قائمة على التحييد بالمعنى ده، عبادة العباد وسلوك السالكين دائم على أن تكون أنت مش الكون يكون على رغبتك، أنت تحاول أن تدرك الكون بأن تخرج من جهالاتك لتنظر الحكمة الشاملة. بمعنى أنه إذا كان ربنا حكمته دي أدركتك وإنت في الرحم، زي ما قال الشيخ محمد صالح، أنت دودة لغاية ما بقيت بشر سوي بحكمته ولطفه وتدبيره لك. إيش معنى بعد ما ولدت عايز تدبر نفسك براك؟ إلا أن هناك جهل من أنانيتنا الجاهلة اللي بتقول حق الوجود انحني لنا نحن، كانوا بتقول كده. لما نشوف حاجة يدبرها الحكيم اللي دبر الوجود ده كله ودبرنا في الأرحام، نشوف جاد على غير هوانا نسخط عليه. بدل العلم يقول أنه تدبيره هو أولى بأن نرضى به، لأنه أحكم مننا وأرأف بين مننا وأرحم بين مننا. فالصورة في الحقيقة متجهة إلى أن تعطي الفكر البشري صورة من التحييد، تخليه عندما يراقب ويلاحظ تصريف الله للكون ما يكون عايز الأشياء تنحني له وتجعل رغبته هو، وإنما يرتفع بأنه المدبر للكون ده كل زراريه وذرياته اللي بنشوفه والما بنشوفه ومن عظمه بالكبرة دي بصورة دقيقة. قدر ما نمشي في العلم التجريبي نجد فيها الدقة، ونفوت العلم التجريبي ده نجد فيها الدقة. التحييد ده هو اللي خلينا نرضى بأنه مدبر الكون، مش نرضى بس الحقيقة نفرح بأنه مدبر الكون ده على عظمته يدبر أمورنا الصغيرة في حركتنا وسكنتنا في يغزتنا في منامنا. أنا أفتكر أنه الفكرة الجمهورية فكرة علمية إلى حدود كبيرة، وهي لا إله إلا الله، لكن دائما أحسن نظن القصور فيها وننظر في نواحي الضعف فيها، لأنها بتواجه ناس فيما بعد. من الخير أن نعطيهن الفرصة في أن يكون عندهن المقدرة على نقد ما عندنا ونقضه لغاية ما يكون في تسديد تام لها. نحن هسا وصلنا إلى نهاية الزمن في الحقيقة، لكن ما راح نعود نحن تاني لعلمية الفكرة الجمهورية. ما أظن في واحد من الإخوان عنده فيها شك، ونحن لما ناقشناها مش لأنه في شك، ولا أفتكر أنه يوسف عنده فيها شك، لكن النقطة كانت جيدة في أن نحن نقيف على أرض صلبة ونعرف ما عندنا وما ينقصنا. بننطلق في ندوة الخميس المقبل لأن نناقش مسألة قيمة لا إله إلا الله في شريعة الأحوال الشخصية، تطوير شريعة الأحوال الشخصية استنادة على لا إله إلا الله شنو، وقيمة لا إله إلا الله لها شنو، ودعم التطوير من لا إله إلا الله برضو. ده بكون موضوعنا في الخميس المقبل هو تطوير شريعة الأحوال الشخصية في مستوى الأصول، أصل الأصول اللي هو فوق آيات الأصول. نحن عندنا آيات الأصول وآيات الفروع، آيات الوصول عندها قمة بتنبعث منها لا إله إلا الله وتنزل للنصوص اللي هي آيات الوصول. نحن عايزين تطوير شريعة الأحوال الشخصية ينبعث من أصل الأصول اللي هي الفردية العايزة توكيد لا إله إلا الله. بعدين قيمة الزواج لتحقيق لا إله إلا الله. بعدين النقطة اللي احنا فارقناها من زمن هي تبتل الجمهوريين وأنهم عندهم مرحلة معينة بيتزوجوا فيها حينما يكون الزواج منطلق لتحقيق الفردية وتحقيق لا إله إلا الله أكثر من المبتدئ لما يتزوج. السالك عنده مرحلة معينة قبلها يتزوج بتعطل وبعدها يتعطل من الزواج بتعطل. ده ما سميناه تبتل الجمهوريين وده في الحقيقة في أشرطة مضت لكن احنا كان اتجاهنا هو ده. في الخميس الجاي راح نبحث تطوير شريعة الأحوال الشخصية منبعثة من أصل الأصول اللي هو فوق آيات الأصول اللي هي مقام الفردية ثم قيمة الزواج للسالك ثم بنمشي في الخميس اللي بعد البعد زي ما يكون إلى فترة تبتل الجمهوريين وكل واحد بيقدر يقول رأيه في المرحلة الممكن تكون معممة للناس. ما في كلها هي منطقة فرديات بتكون لكن ممكن أن تكون في منطقة معممة للناس أن السالك من حيث هو عندها الزواج عينه قبل يغفره. ما كل سالك السالك المجود اللي بتطلع لأن يكون قيادي عنده مرحلة معينة الزواج عينه بعد يعطله قبلها وده ما سمي بتبتل الجمهوريين. وفيه كثير من تساؤل الناس ليه الجمهوريين ما يتزوجوا والواحد يشوف أنه الوقت قريب اللي بتنبثق زيجات كثيرة جدا في أوساط الجمهوريين على أسس الشريعة المطورة أو الشريعة الجديدة.